شمس حقيقة أشرافة تبددت وتلظى بابي وانزاح عن وجه الدون ما كان يبدو من شبابي. هذه ميادين الحياة يصوغها هدي الكتاب.
شمس الحقيقة أشرافت
تبددت كتل الضبابي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ميادين الذي نطرق فيه كثيرا من المواضيع. الشباب قدتنا في حاضرنا وأملنا في مستقبلنا. الشباب فئة غالية على نفوسنا، الجهود تتوجه للعناية بهم والاهتمامات تتناغم لرعايتهم والأخطار تتهددهم من كل جانب، بيد أن خطرا كبيرا وشرا مستطيرا يتهدد الشباب، إنه الغزو الفكري والاستعمار الثقافي الذي يأتي في قوالب عدة وبوسائل متعددة. والسؤال الذي يطرح: هل يعاني المسلمون والشباب على وجه أخص من غزو فكري واستعمار ثقافي هدفه استعمار العقول الممهد لاستعمار البلدان؟ وإذا كان ذلك كذلك، فما أسباب هذا الغزو؟ ولماذا الشباب بالذات؟ وما هي صوره ومجالاته؟ وهل نساهم بتعاملنا وتربيتنا في تسهيل انهيار الشباب أمام هذا الغزو وتقبلهم له والرضا به؟ وإن كان ثمة تقصير، فكيف نعالج ذلك؟ وكيف نأتي بالعلاجات الناجعة لقضايا الشباب ومسائلهم، والتي من أهمها التقليد والتبعية المقيتة؟ هل الغزو الفكري يحيط بشبابنا من كل جانب؟ فما هو دورنا تجاه الغزو الفكري؟ وما هو العلاج؟ ذلكم ما سوف نطرقه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة من برنامجكم الشهري الذي يأتيكم ثالث اثنين رفقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله وجميع الإخوة والأخوات مشاهدي قنوات النجد الفضائية.
حياكم الله فضيلة الشيخ، وأيضا أرحب بإخواني المتابعين من المشاهدين والمشاهدات، ونسر باتصالاتهم الهاتفية والفاكسية على هاتف البرنامج الذي سيكون بعد لحظات على الشاشة. فضيلة الشيخ، هذا الموضوع، موضوع الشباب والغزو الفكري، موضوع ذو بال. هل هناك شيء اسمه الغزو الفكري، أم أن هذه الكلمة يعني مجرد خرافة كما يتوهم البعض؟ يعني بعض الناس تجاه بعض الكلمات وبعض الأشياء التي تحتاج إلى تحليل، مثل الغزو واستعمار العقول والأفكار، يعني تجد الناس على طرفي نقيض، منهم يعني الإنسان الذي يمانع في وجود غزو فكري، ومنهم من الإنسان الذي يكل كل الجراحات وكل التداعيات على قضية الغزو الفكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي الإخوة والأخوات والسلام الله عليهم ورحمته وبركاته، وأثني بالشكر الذي لا ينقطع والدعاء بظهر الغيب للقائمين على قناة المجد التي أحسبها درعا وقلعة من القلاع الحصينة المباركة التي جندت أنفسها والعاملين فيها للذود عن هذا الدين والقربة والزلفة إلى الله عز وجل بالعمل لإصلاح الأمة. أعتبر قناة المجد مشروع نهضة، مشروع إصلاح، مشروع دعوة، بل هو نقلة نوعية كبيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. لا أجد جزاء لهذه القناة والعاملين عليها إلا الدعاء بظهر الغيب، يزيدهم الله قوة وبركة وتوفيقا وسدادا. بالنسبة لما أشرتم فضيلة الشيخ محمد الحقيقة أن من يجادل في وجود الغزو الفكري هو من يحاول أن يعني يتلاشى عدوا تقترب خطواته للإحاطة به والقضاء عليه من أجل إما من شدة الخوف يحاول أن يتجاهل وجود العدو أو من شدة الإحباط والقناعة والثقة واليقين بأنه عاجز عن مواجهة هذا العدو فهو يتجاهله أو أن هناك يعني خللا في فكره أشرب من خلاله حب هذا العدو وأصبح عاشقا لعدوه محبا متبعا منقادا خاضعا لمن يريد به الشر والسوء وهو لا يدري. وعلى أي حال لا شك أن الغزو الفكري غارات متتابعة بسلاح الكلمة والصوت والصورة على أمة من الأمم، واليوم أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تغزى بهذا الغزو، والهدف هو السيطرة على عقول أفراد الأمة وزعزعة الثوابت التي تنطلق منها الأمة في مشروعها الحضاري الكبير، في نظرتها للحياة، في نظرتها للكون، في تعاملها في المجتمع. نحن على يقين بأن قناعات كل مسلم لو وصلت إلى جميع أفراد البشرية بلغتهم بلسان عربي مبين أو بلسان مبين بلغتهم ولو كانت بغير العربية بكل وضوح والله ما تجد للإسلام عدو. ولكن كما قال تعالى في أولئك الذين يتزعمون الحرب والغارة على العالم الإسلامي هم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. حقيقة هذه الغزوات وهذا الجيوش المجندة وهذا المكر الكبار موجه لأبناء الأمة على جميع مستوياتهم أو لجميع مستوياتهم من أجل تدمير الثوابت التي ينطلقون منها، كل ذلك لتحطيم وإطالة أمد شبات الأمة ومحاولة إبقائها على هامش واقع العالم اليوم. الغزو الفكري معركة صاخبة، ولا شك أن الغزاة يوفرون فيها أموالا وأرواحا، كانوا فيما مضى إذا انطلقوا لغزو أمة من أمم الإسلام يعودون بالقتلى والصرعى والجراح والآلام والسكلى والمصائب والآلام وما هزم الإسلام، ولكن هؤلاء أرادوا أن يبحثوا عن سلاح جديد. وهنا ضرورة الفكر، إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثل وفراجة ثم تتفكروا. أنا أدعو كل شاب مع زملائه، أدعو كل مجموعة، أدعو كل طائفة، أدعو كل أناس حينما يكون هناك أمر معين لا يعجلون بالتصريح والبيان والحديث والرأي والقبول والرفض والمعارضة، لا، اجتمعوا أولا، ابحثوا، تدارسوا، ارجعوا إلى أهل العلم، اسألوا، وستجدون أن هناك خيارات، ستجدون ليس الفاضل فيها بل ستجدون الأفضل والأكمل والأتم والأجمل والأحسن، لأن اجتماع العقول هو مزيد من تمحيص الرأي وحك الرأي ومزيدا من يعني صقل الرأي بمزيد من الوصول إلى الحكمة والغاية والهدف. هذا المنهج قد درج عليه غزاة الأفكار والعقول حتى وصلوا إلى نتائج من شأنها أن تؤثر أثرا بالغا في أمة الإسلام. إذن لا شك في وجود الغزو الفكري في تاريخنا وفي عالمنا المعاصر، بل هو غزو أقوى أثرا وهو أعظم خطرا، وله أجهزة وله مؤسسات وله أساليب وله ميادين، بل كما جاء في إحدى المجلات الأمريكية واسعة الانتشار تصريح أحد المسؤولين الكبار يقول إنه لابد من التأكيد على إقامة وكالة معلومات في القرن 21 لمساعدة الحكومات في شن معركة العقول. إذا أنت تحتاج إلى معلومات، ما أنت تحتاج إلى الصواريخ البالستية وعابرات القارات، وإن كان الوضع يعني يشهد بوجودها والتنافس المحموم على صناعتها وهي محيطة بأمة الإسلام من كل جانب في الجزر وفي البحار وفي السماء وفي القواعد العسكرية، لكن قناعتهم بأن هذه هي القصف الذي يسبق الزحف البري، القصف الجوي، القصف الفكري هو يعني بمثابة القصف الجوي الذي يسبق الزحف البري تمهيدا لوجود شعب يفتح يديه ليحتضن أعداءه وتنطلق أشارير البسمة والقبول والرضا والارتياح لذلك. إذن الغزو الفكري فهو تيار جارف يهدد العقول ويسيطر على الفكر، بل إن شئت قل أو إن شئت فقل إن الغزو الفكري أعظم أسباب هزائم الأمة في ميادين اقتصادية وسياسية بل وأخلاقية وعسكرية. أما الذين يريدون كما تفضلت في مقدمتك الجميلة أن يقولون لا وجود للغزو الفكري بل هو كائن طبيعي ولا يمانع منه إلا الأصوليون أو الأحاديون أو الإقصائيون، يعني طبعا لا يسمونه غزو بل هو الانفتاح والرأي والرأي الآخر، ويجب أن نسمع من الجميع ويجب أن نعلم أننا في عالم واحد وحضارة واحدة وما أحد يعترض على أحد. في الحقيقة هذا نوع من التخدير، نوع من إضعاف المناعة، نوع من الدعوة إلى إثارة الفضول للاطلاع على هذا الغزو، ومن ثم البعض يريد أن يعرف فإذ به ينزلق، وطائفة ليست بالقليلة من أبناء الأمة يقعون فيما يريدون فضولا أن يطيروا عليه، وطائفة يقعون فيه قبل أن يعرفوا ما هو.
إذن لابد من الاعتدال في معالجة هذا الخطر.
هذا شيء ضروري جدا، وأيضا يعني مع الاعتدال في هذا أنت يعني كأنك أشرت إلى طرفين، هناك طرف يمكن لو لقى السيارة مبنشرة قال هذا غزو فكري، لو لقى الكهرب طفى قال هذا أكيد غزو فكري، لو لقى أي حاجة يعني ما يريد أن يتهم نفسه، يعني كأنما أيضا هناك طائفة أشرفت في هذا الجانب من أجل أن تعلق كل مشكلة كل إحباط كل ضعف كل خور كل هوان كل ميل إلى الدعوة والكسل والراحة الرغبة الجنوح إلى 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 عدم المقارعة الحجة بالحجة والفكر بالفكر، أراد أن يعلق كل شيء على أعدائه، وكان الذي يقول هذا جناه أبي علي وما جنيته على أحد. لكن هنا نسأل الشيخ محمد أنه من الخطأ أن نعزل الكلام في الغزو الفكري عن تاريخه وما سبقه وأسباب نشوءه، بعبارة أوضح التبشير والاستعمار وعلاقته الكبرى، علاقة هذا القطب بهذا القطب الآخر التبشير والاستعمار، ويعني اللذان أراهما هما يعني نتاج لنهاية الفشل في الحروب الصليبية السابقة هي التي أوجدت وأنتجت الدعوة إلى الغزو الفكري. الحقيقة أن الحروب الصليبية تتابعت بما فيها من الأحقاد والعداوة والإحل والبغضاء، ولا مقارنة بين أخلاق المسلمين في فتحهم للقلوب وفتحهم للعقول وفتحهم لعقول البشرية للاستفادة مما أودع الله من كنوز في هذه الأرض، وتحرير الإنسان حتى تكون علاقة مباشرة مع الله عز وجل بلا واسطة ولا وسيط ولا غيره. لا غرابة حينما نجد أن هناك من الحروب الصليبية التي واجهت أمة الإسلام وكانت في منتهى الدموية، وكما قال القائل حكمنا فكان العدل منا سجية فلما حكمتم سار بالدم أبصح، ولا عجب ذاك التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. أقول إن الحرب الصليبية الثامنة باءت بالفشل، وكانت نهايتها أن أسر لويس التاسع ملك فرنسا، أسر في مصر وكان الله في عون مصر، وكما قال أحمد شوقي يا مصر لن أنساك لو طال النوى وإخال ما في الأرض من ينساك، وعظم الله أجر المسلمين فيما حل بأبنائهم في شرم الشيخ، ونسأل الله أن يرفع الغمة والكربة عن الأمة، ولعل الحديث يأتي إلى شيء من ذلك. أقول أن لويس التاسع ملك فرنسا بنفسه لما قاد الحملة الثامنة وقع أسيرا في المنصورة في دار اللقمان، وسجن سنة كاملة ولم يخرج إلا بفدية دفعت إلى المسلمين، فكان أن قال إن مواجهة المسلمين بعد ذلك لا يمكن أن تكون بالسلاح والمواجهة العسكرية، لابد أن تكون من خلال إفساد عقول أبناء المسلمين ليتسلطوا بعقولهم على أثمن ما يملكون، ليتسلطوا بأنفسهم على أثمن ما لديهم من أسلحة القوة التي بها يواجهوننا ويقاتلوننا. وأنت تعرف شيخ محمد أنه إذا صار هناك خلل فأصبحت العين يعني تنظر الأمور على غير ما هي، وأصبح الفكر يقضي على أو يتصور المسائل كما يشتهي لا كما هي، شتان بين أن أرى الواقع كما هو وبين أن أحكم على الواقع كما أشتهي، وهذا هو الخلل الكبير. حتى في بعض جوانب مسيرتنا الدعوية كان من أنواع الخلل التي وقعنا فيها أننا كما قال تعالى إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر، كانت التقدير خاطئا فكانت النتيجة، وكما قيل الفشل في التخطيط تخطيط للفشل، والفشل في المعلومة هو فشل في القرار.
فالواقع يقول أن الغزو الفكري أراد أن يدخل إلى الآلة الداخلية الكامنة التي من خلالها ترى الأمور وتسمع الأمور وتبصر الأمور وتتكيف مع الأمور. ولذلك كان من أخطر المسائل التي وجهت بها الأمة مسائل التحسين والتقبيح. هل التحسين والتقبيح مسألة عقلية ولا مسألة شرعية؟ التحسين والتقبيح مسألة شرعية، بمعنى أنه ما رآه الشرع حسنا فهو حسن، وما رآه الشرع قبيحا فهو قبيح. لكن الآن من أثار الغزو أنه ما رآه العقل قبيحا فهو قبيح ولو كان في الشرع حسنا. كالحجاب مثلا، هو في الشرع حسن لكن عند العقول التي فسدت يظل أمرا قبيحا فيعاد. وقف على ذلك الشيء كثير.
طيب دكتور، ستأتينا الآثار بإذن الله تعالى، لكن هناك قضية معينة، وهي أن البعض لا يعير الغزو الفكري اهتماما كما يعير الغزو العسكري، فتجد أن كلامه يتأتى في الانترنت وفي المقالات وفي كل شيء عن قضية غزوات النصارى، أو مثلا سيطرت مثلا أمة من الأمم على أمة أخرى وما إلى ذلك، لكنه لا يهتم بالغزو الفكري كما يهتم بالغزو العسكري. هل هناك نقاط مختصرة يعني لبيان خطر الغزو الفكري كما هناك اهتمام بالغزو العسكري؟
جميل جدا. الحقيقة أنه يعني هذه اللفتة ستختصر لنا البرنامج كله، وتجعل يعني الديوان يختصر في قصيدة والقصيدة تختصر في بيت، وهذا من يقولون الإعجاز في الإيجاز. ها؟ أي نعم. الحقيقة أنه بمقارنة بسيطة بين الغزو الفكري والغزو العسكري ستجد خطر الغزو الفكري واضحا، دون أن يعني نسعى إلى 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 كما يقال إلى التلقين أو محاولة استبداء القناعة بقدر ما هي قناعة واستنتاج ذاتي من المشاهد نفسه. أقول لك أول، بالنسبة للحرب العسكرية، هل رأيت أمة غزت أمة فرأيت الأمة المغزوة عاشقة محبة مقلدة تابعة راضية عن الغازي أو الغزاة؟ الجواب لا. لكن في الغزو الفكري سبحان الله العلي العظيم تجد الأمة التي غزيت تتكرس مودتها ومحبتها لهذا الغازي وتتعلق به ولا تشعر أن عدو، بل وستجد من أبناء الأمة المغزوة من يدافع عن الغزاة ويسب الذين يجاهدون هذا الغزو الفكري ويقول هؤلاء أصوليون، هؤلاء أحاديون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء إقصائيون، هؤلاء لا يقبلون الآخر، هؤلاء هؤلاء. وهذه بلوى عظيمة. والتحذير الذي يقع للأمة نتيجة الغزو الفكري صور أحد الشعراء، كنا لا نتفق معه في منهج الشعري أو في موضوع الشعري، لكن قال كلاما جميلا والحكمة ضامت المؤمن في الوضع أو تصوير حالة الأمة بعد النكسة في 67. قال: حرب وصل زيران انتهت، وكل حرب بعدها ونحن طيبون. تغلغل اليهود في بلادنا ونحن عائدون، ناموا على فراشنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن راجعون. حرب وكل ما نملكه إنا إلى الله لراجعون. حرب الجيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، الصور العارية النكراء ما تغيرت، حرب الجيران انتهت، لكن الأمة كانت لا تزال مخدرة وباقية التخدير. من الذي خدر؟ هذه هي أدوات الغزو العسكري. نقطة أخرى، أن الغزو العسكري يكون هناك استعداد للنهضة بعد سريعا. اليابان ما دخلت في عالم النسيان وفي عالم الفناء بعد ضربة ناجازاكي وهيروشيما، أصبحت الآن القوة الأولى المنافسة للولايات المتحدة في السلاح الاقتصادي. ألمانيا نفس العملية كما تفضلتم. لكن تجد أن الأمة إذا ضربت ضربات فكرية وغزيت غزو فكري متتابع، فإن نومها طويل، وإن ثباتها عميق، وإن غفلتها تتأخر في اليقظة، وكما قال ابن القيم: شكران شكر هوى وشكر مدامة، فمتى إفاقة من به شكران. كذلك في الغزو العسكري الأمة المغزوة تكره العدو وتتمرد عليه، والعدو واضح وبين وتعرفه بلونه وطعمه ورائحته وكثافته وشكله ولونه وطوله وشعاره وفكره ومبادئه وراياته. لكن في الحرب الفكرية تجد الأمة المغزوة تحتضن العدو وتعشقه وتحبه وتدافع عنه، بل ولا تراه. وقد أعجبتني كلمة تعلمتها من امرأة، قالت لي امرأة اتصلت ذات يوم بالهاتف، قالت: أنا كنت يعني أجد لنفسي عذرا حينما أكون في الظلام فلا أميز بين عدوي وصديقي لأننا في ضلال لا ندري. لكن المصيبة إذا كنا في وضح النهار لا نعرف من هم الأعداء من الأصدقاء. يعني أنت لو اختلط عليك أمر العدو والصديق في الظلام الدامس معذور لأنك في ظلمة ما ترى. لكن إذا كنت في النهار بجلاء ووضوح تحت الشمس المشرقة ومع ذلك اختلط عليك أمر العدو وأمر الصديق حتى انقلبت المسائل أو بالأحرى ما عدت تدري، الغزو الفكري يحقق هذه النتيجة السيئة الخطرة، انك ما تدري عدوك هو الذي يصدقك ويمسيك. نحن لا ندعو الى سوء الظن بالناس، لكن من طبيعة الغزو الفكري ان تجده شيئا ليس بعيدا عنك، بل تجده في حياتك وتجده مرتبط بامور كثيرة تتعلق بمصالحك ربما الاستراتيجية او ربما القريبة. الغزو العسكري يحدث قتلى جرحى صرعى مصائب مشكلات اخرى، لكن الغزو الفكري يهلك جيل ويتبع جيل ويهلك جيل ويتبع جيل، بل ويعتبر الجيل الهالك سابقا جيل قديم ويضحك عليه، بل العبرة يعني ايش انت مسكين انت قديم، يعني مهزوم يسخر من مهزوم وقتيل يسخر من قتيل ومخدوع يسخر من مخدوع. بخلاف الغزو العسكري تجد فيه لحظة متتابعة، كذلك الغزو العسكري محدود بحدود جغرافية، والله دولة زحمت على هذا الحد أو زحمت على هذه الجهة أو على هذا المضيق أو على هذا المسلك أو غيره. لكن الغزو الفكري لا تحده لا حدود سياسية ولا عسكرية، بل إن الغزو الفكري الغزو العسكري عفوا بل إن الغزو العسكري يمكن ينعقد له هيئة الأمم ومجلس الأمن ويصير فيه تصريحات ويصير فيه محاكمات ويحال محكمة العدل الدولية في لاهاج وينظر فيها أشياء كثيرة. أما الغزو الفكري فقد تدافع عنه القوى العظمى أو بعض القوى العظمى وتمنع بل تعتبر الدول التي تقف في وجهه دولا إقصائية أو يعني تمنع من الانفتاح وتمنع من التعامل مع الآخر إلى غير ذلك. هذا بإيجاز إشارة إلى بقى.
أيضا فضيلة الشيخ، الغزو الفكري يعني يجعله أقوى قضايا العولمة والشولمة وأيضا وسائل الإعلام الوسائل السمعية وأيضا الوسائل الأثيرية، يعني هذه تجعل الغزو الفكري أمضى سلاحا من الغزو العسكري.
بلا شك بلا شك، وأنت تعرف أن العولمة هي يعني شعار جديد يعني ربما هو تجديد أو تطوير حتى للغزو، ويقوم على الأقطاب الرئيسية الثلاثة. القطب الأول هو قطب المؤتمرات الدولية، أحيانا تفرض أهداف العولمة من خلال بعض المؤتمرات، والقطب الآخر اللي هو الإعلام وفضائياته بالذات، والقطب الثالث اللي هو شبكة الإنترنت العالمية. أدخل تحت هذه المحاور الثلاثة قضايا المرأة، قضايا الطفل، قضايا الأخلاق، قضايا الإعلام، قضايا النسل، قضايا اقتصاد، قضايا عبادة، قضايا حقوق، قضايا يعني في ظل عولمة ستجد من يسمى حينما يدافع عن أرضه وعن وطنه وعن بلاده من يسمى محتلا. يعني حينما تسمع أو ترى في دول هي ترى نفسها هي الأمة الأولى في التقدم وفي الحضارة وتنظر إلى من يدافع عن بيته وعن أخته التي اغتصبت في مغريب أو عن أخيه الذي قتل في العراق أو هذا الذي دافع عن بيته أو لم يرضى أن يأتي مثلا جندي غريب أجنبي يدخل يفتش عوراته في بيته، يعتبر هذا متخلف ويعتبر هذا خطأ. العولمة تريد أن تفرض لتقول إن الاحتلال أمر طبيعي ويجب أن تخضع له ويجب أن تخلع له ويجب أن تقبل به ولا يجوز لك معارضته. نفس الصورة نقولها في فلسطين أو نقولها من فلسطين إلى العراق، ما الذي يحدث منذ 60 عاما والذي يحدث في فلسطين محاولة لإخضاع الأمة لكي تقبل بالواقع من خلال ماذا؟ العولمة جديدة قبل فلسطين، لكن الهدف والغاية هي واحدة ولم يتغير.
ولذلك تجد النشارون أثنى على الانهيار الأخلاقي وأثنى على برامج ستار أكاديمي، وصرح بأن مثل هذه البرامج برامج ستار وبرامج النجوم أنها يعني تزيل الجليد الذي بيننا وبين العرب.
نعم، لأن هذه البرامج بالذات يعني لو إذا وصل أو إذا وصل أثرها إلى أبناء الأمة في فلسطين كما يستنشرون ويتمنى، فهذا يعني أن النموذج السابق وهو نموذج الأم التي تودع شهيدا وترضع وليدا وتحمل جنينا وتستعد القادم هذا سوف ينتهي. نموذج الصمود، نموذج المقاومة، نموذج المواجهة، نموذج الحرية، نموذج الكرامة. وكما قال عمر بن الخطاب: يعجبني الرجل إذا سيم خطة خشف أن يعجبني الرجل إذا سيم خطة خشف أن يكون بملء فيه الله. الإنسان الأبي لا يرضى أن تحتل وطنه ولا يحسن أرضه ولا يقبل بذلك، أي كان نوع هذا المحتل، أصفر أزرق أحمر من أي نوع كان، الاحتلال والظلم لا يقبله مسلم. في شيء يا محمد ولا أنا أيضا أكمل
قضية الشيخ استهداف الشباب، لماذا؟ هذه سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، لكن معنا مداخلة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الجربوع. الشيخ عبد العزيز الجربوع، لعلنا ننتظر مداخلة الشيخ. استهداف الشباب يعني برأيكم لماذا؟ يعني لماذا الكل يعني جهود أهل الخير تجد أن الخطيب يقول الشباب، تجد أن الداعي يقول الشباب، أيضا تجد أهل الصلاح وأهل الفساد يوجهون رؤاهم وأيضا تنظيرهم وأيضا كلامهم عن الشباب.
جميل جدا. الحقيقة لا غرابة أن يستهدف الشباب، لأنهم هم القوة الفاعلة، هم قوة العطاء وهم عطاء القوة، هم الذين يحملون الفكر، وفي المقابل يحمل طائفة أخرى الفكر المضاد. وإذا استطاع داء الإسلام من خلال الغزو الفكري أن يجعل شباب الإسلام مشغولين بأنفسهم، وأنا أضرب صورة من صور الإنحراف، يعني من صور الإنحراف الموجودة الآن عندنا، وأنا أعتبر غزو فكري، وقد دخل باختراق استخباراتي سواء في جوانب عسكرية، جنحت بالعمل الإسلامي إلى جوانب عسكرية، أصبحت تقتل المستأمن في بلاد الإسلام وتقول بحجة أنه هذا كافر ولا يجوز أن يبقى في جزيرة العرب، أو تأتي إلى مثلا الذي حصل مثلا في شرم الشيخ. أنا أعتبر إذا صح ما قيل، أو إذا صح ما قيل أن هذا الفعل قد قامت به يعني أياد تنتسب إلى الإسلام، مع أن هذا العمل مرفوض، سواء قامت به إيتا الانفصالية أو الباسك الإسبانية أو الجيش الإيرلندي أو جماعة إسلامية أو جماعة نصرانية أو أي طائفة كانت، مثلا على سبيل المثال، أيا كان من فعل هذا سواء هذا أو هذا أو هذا، يجب أن نعلم أنه عمل مرفوض، ويجب أن لا نجامل. وأدعو الإخوة وأدعو الأخوات وأدعو العقلاء في مثل هذه الأحداث أن لا يجامل. نحن والله من أول يوم ضربت فيها أبراج التجارة في سبتمبر تكلمنا بكل صراحة، قلنا هذا عمل مرفوض شرعا، لا يجوز ولا يليق بأي حال الأحوال، وتبع أعمال، والذي سكت في الأول سيجد نفسه محرجا فيما يتبعه من أعمال، لأن عدوى التكفير والاختراق الاستخباراتي في يعني الاختراق الاستخباراتي قوي جدا، ليس مجرد نقل معلومات بقدر ما هو تغيير قناعات، أن يتحول الإنسان من إنسان يعني يريد إصلاحا أو يريد خيرا ليتحول إلى إنسان مدمر، وهو يريد في ظنه يريد أن يتقرب الله بهذا، لكن رام نفعاً فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، هذه مشكلة. فأقول انه يعني من مشاكل الغزو الفكري ان يخترق حتى الشباب المسلم في مسيره الدعوه او في مسيره البناء او في الاصلاح، حتى يغض الطرف عن قضيه كهذه، او والله خلنا بكيف ما دول سواح بستين داهيه، لا، طالما ان هناك نفس دخلت بامان سواء كان مسلما او كان كافرا او كان تقيا او كان عاصيا، لا يجوز ان يتعرض الى دنه، ولا يجوز ان يتعرض الى امان، بل انني اجزم ان هذه الحرب المستعره بين الشباب المسلم، هذا سروري وهذا اخواني وهذا جامي وهذا كذا وهذا كذا، وضرب في بعض، تعال والله انك احيانا تقرا في الساحات كلام مخزي، يا اخي انتم ابناء الامه الواحده وان هذه امتكم امه واحده، يعني هل يعجز اصحاب الكلمه الممتازه والفكر الرصين والرؤيه الواضحه ان يجدوا قدرا لا يختلف عليه أبناء أمة الإسلام، ومن ثم يجعلون ما يقبل الخلاف أمرا جانبيا؟ ألا نجتمع في 90% ونحصل على شرف الاجتماع والوحدة بدلا من أن نتقاتل من أجل طلب 100%؟ فلذلك تجد الغزو الفكري تقصد الشباب من أجل أن يضرب الأمة في عقر دارها، بل إذا تمكن هذا الداء في شباب الأمة ستجد شابين في بيت واحد يعرض أحدهما عن الآخر، ستجد شبابا في مسجد واحد بعضهم يستهر في وجه الآخر ولا يسلم عليه ولا، وربما هذا يعرض عن الصلاة مع هذا، وهل أمنية أعداء الأمة إلا أن يجعلوننا شيعا متفرقين أحزابا متناحرين، يبغض بعضنا بعضا ويكره بعضنا بعضا؟ يعني مسألة كانت يعني لا تزال
قد يكون السوس الذي ينخر في بنيان المسلمين أيضا معين للكافرين في عدوانهم وللآخرين في أيضا سهامهم الموجهة على الأمة. ولذلك أحيانا مثل قضايا التكفير وقضايا أيضا التفجير وأيضا قضايا التصنيفات هذه تشغل المسلمين بأنفسهم عن قضايا إخوانهم في الخارج، بل قد تشتت الجهود. يعني تجد الناس لما تأتي أزمة للمسلمين مثلا في فلسطين أو في العراق أو في مكان ما، تجد أن مثلا لما جاء تفجير من التفجيرات في قمة مثلا الأحداث التي كانت في العراق وفلسطين، جاء تفجير الوشم فأشغل المسلمين بأنفسهم عن آلام إخوانهم. فهذا أيضا يشوغ أيضا أول شيء يشعل الفتنة بين المسلمين، وأيضا يشمت بنا الأعداء والحاسدين، وأيضا يكون ذريعة لأمم العدوان والظلم أن تغتال نهضة المسلمين وتستحل بيضتنا.
وبالمناسبة تعليق على كلامك الجميل، أنا أدعو كتاب الصحافة، كتاب المجلات، كتاب الجرائد، أدعو من يتكلم يعني مكتوبا أو ناطقا في وسائل الإعلام أن يتذكر قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مسلم قولة لم يجاوز يوم القيامة حتى يأكل مثلها من نار جهنم فليستقل أو ليستكثر. البعض ربما أمام مثل هذه الأحداث، مثلا أحداث شرم الشيخ أو تفجير الوشم أو مشكلة من المشكلات، جعلها ذريعة أن يطلق العنان لقلمه ولسانه ليقول كلاما دون أن يتحرز. يا أخي ترى ليس كل الشباب الصالح، الشباب شباب الأمة، يعني عندما نتكلم عن شباب الأمة أتكلم عن عموم الشباب، حتى اللي في جيبه بكات، وحتى اللي في سيارة شريط أغنية، وحتى اللي في سيارة شريط أناشيد، وحتى السباق من المسجد واللي يقضي ما يدخل مسجد إلا التحيات. يجب أن نصحح النظرة التي جعلتنا ننظر إلى مجتمعنا إن مطاعة أو هؤلاء متدينون وأنتم شيء آخر. لا يا أخي، هذه من أمنيات أعدائنا أن يقسموا مجتمعنا إلى قسمين حتى نقول إن وأنتم. لا يا أخي، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا وكان، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. إن كان عندك أخطاء ظاهرة فقد يكون عندي أخطاء باطلة، إذا كنت ترجو الله فأنا مثلك أرجو الله، إن كان عندك ذنوب فأنا مثلك أستغفر الله عما أذنبت وقلت. لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا. إن الكرام إذا صحبتهم ستر القبيح وأظهر الحسنة. نريد المنهج الدعوي الذي يجعل يعني من الأمور المهمة في المنهج الدعوي الذي نريد بناءه ونواجه الغزو الفكري به، ونحذر من أن يدخل الغزو الفكري خلل هذه الثغرات فينا، ذلك المنهج الذي يجمعنا صفا واحدا ووحدة واحدة ما دمنا ما خرجنا عن أصول الشريعة والملة، ويعني ما عندنا خلاف على صريح الكتاب أو صريح السنة أو نص الإجماع. أما مسائل الخلاف المعروفة فالكلام قد مر بنا أظن في الحلقة السابقة، أنه كلام أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والإمام أحمد لما جاء ذاك الرجل أراد قال ألف كتابا سمى كتاب الاختلاف، قال بل سمي كتاب الرحمة. ولما قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، بمعنى أن الله جعل هذا الخلاف رحمة. نحن والله يا شيخ محمد لو عشنا وعاشت أمتنا بهذه النفس، هل أنا أستغرب اثنين يعادي بعضهم بعضا على أناشيد، هذا يسمع الأناشيد وهذا ما يراها، طيب يا أخي ثم ماذا؟ ما قامت الدنيا ولا في حدث. هذا خلي يسمع المهم بس لا تشغل عن صلاته، ويجب أن ينتبه حتى لا تشغل عن ذكر الله عز وجل. وكذلك الآخر جزاه الله خير مشغول بأمر آخر ينفعه. يعني حتى الشيء الذي نراه خطأ، يعني إذا ارتكبت أنا خطأ هو يعني مصنف في الشرع بأنه معصية، هل المعصية التي ارتكبتها تصنفني على حزب معين؟ طيب الشباب اللي على الأرصفة وش تقول، جهمية معتزلة وش تقول فيهم؟ شباب مثلنا. إذا كنت من أهل السنة فيعني نرجو أن تكون من مقتصد أهل السنة أو السابقين بالخيرات أهل السنة، وهذا قد عصاوه من أهل السنة. وأنت يعني إياك أن تدل على الله باستقامتك، وإياك أن تتقنط هذا من رحمة الله عز وجل به.
دكتور سعد، إذا أفهم من كلامك أن أحيانا قد يكون عند المسلمين أنفسهم إسهام في تقوية انهيارهم أمام العدو.
يا سلام.
طيب عندنا نقطة، ما هي المظاهر التي نفعلها والتي جعلت شبابنا ينهارون ويتقبلون لهذا الغزو وهم لا يشعرون؟
حقيقة المظاهر، مظاهر الغزو هي نتائجه، هي ثماره، هي الـ 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 يعني هي ما يريده الأعداء بأبناء الأمة بكل وضوح. الحقيقة
إذن الفرقة مظهر كما ذكر،
مظهر ونتيجة من النتائج. وأحيانا يعني تخيل أنك يعني تريد أن تغزو أحدا، فإذا بك تسمع أنه مات قبل أن تغزوه، يعني دي نعمة
جيتك على الطبطاب على مجاله،
يعني أنت تريد أن تغزو أحدا، يعني نزاعاتنا قد كفت أعداءنا، والله إن أعداءنا ربما لم يحلموا بربع ما نحن فيه من نزاع وخلاف وشقاق، ونحن بهذا نكرس ونفتح لهم مجالات وميادين. فإذا كانت الأمة، يعني إذا وجدنا أن بعض المعنيين بالإعلام قد تسلطوا على إخوانهم سبا وشتما وغمزا ولمزا في المتدينين، هاروا الأعداء ولكفون هؤلاء، بل هؤلاء إن كان سبقونا فالحمد لله، وإن كان استجابوا لنا فقد حققنا ما نرجوه بسلاحنا هذا. فإذا جئنا إلى الشباب وجدنا أنفسهم في تناحر، هذا يصلي وهذا يصلي ويبغض بعضهم بعضا ويصلي بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، فيقولون لك إن جت على هؤلاء طائفة، ولا أقول كل، أنا أقول بعض، مثلا إن جاءت على بعض هؤلاء اللي في الإعلام قالوا كفونا المعونة، جلدوا بعضهم بعضا بدلا من أن يوجهوا سهامهم إلى ذاك الذي يضع قدمه على العراقي البريء المسكين المحتل بيته وداره والمنتهى في عرضه، قال ما تكلم، يعني دعني أتقمص شخصية مسؤول في دائرة من دوائر أو مركز دراسات أو معهد من معاهد البحوث المعنية بتقييم نتائج الغزو الفكري، أنا أتحدث فأقول والله طالما أن هؤلاء الكتاب لم يتحدثوا في الجندي الأمريكي الذي جعل جزمته وحذاءه على جبهة ذلك المسلم بقدر ما تكلموا في بعضهم وسبوا إخوانهم المصلين، هؤلاء كفون المؤونة وجاوزوا فوق ما نتمنى وما نتعدى. ثم أيضا نقيم الموقف، طالما هؤلاء المتدينين الذين نخشى منهم مثلا قد اشتغل بعضهم ببعض وأخذ بعضهم يسب، يا أخي تكلموا حتى في سماعة الشيخ عبد الله بن جبريل، يعني أنا شك في شيخنا وعلامة أهل الزمان، يعني هل بلغ الأمر بنا إلى هذا المستوى؟
كبار العلماء
وتكلموا فيها كبار علماء من قبل، وبعضهم يعني تكلم في مواقع وفي الساحات وفي غيرها، يعني فمتقمص لدور مراقب للنتائج في مركز من مراكز البحوث في الغزو الفكري يقول قد كفونا مؤونة الأمر، آتي إلى آخر يقول انظر إلى ضبط بعضهم في بعض، انظر إلى فعل بعضهم في بعض. إذا كما قلت آنفا نحن نسبق أحيانا أعداءنا في تحقيق فوق ما يتمنونه، في تحقيق أبعد مما يصبون إليه.
شيخ سعد، نعود إلى بعض المظاهر بعد اتصال من الأخ أبو ثابت من الدمام. إذن الأخ أبو ثابت انقطع اتصاله، لو نأخذ بعض المظاهر يعني خاصة، ولعلنا فضيلة الشيخ نوازن بين مظاهر الإفراط والتفريط أو الغلو والجفاء.
يعني دعني أقول الأدوات التي يعني كرست دور وفعل وأثر الغزو الفكري، يعني إن تحدثنا عنها قبل أن نصل إلى النتائج أو إلى المظاهر فقد يكون هذا منطقيا أو ترتيبا معقولا. الغزو الفكري يظن البعض أنه مجرد والله فيلم ومجلة وينتهي الأمر عند ذلك، صورة وصوت وملهى أو مرقص أو غيره وينتهي الأمر عند ذلك. صحيح أن المواجهة كما يقال هناك ثلاثة أسلحة قوية جدا،
إن هذه الأدوات
تمهيدا للحديث هذا أقول هناك ثلاثة أسلحة قوية اللي هي العقائد والتحدي والعادات. أقواها العقائد ثم التحدي والعناد ثم العادات، تجد الإنسان يقاوم مع هذه الأمور مقاومة قوية. الغزو الفكري لا ينحصر في صورة كما قلت لك مجلة عارية ولا صورة مشينة ولا مقطع خليل،
وإن كان جزء
منه جزء منه وجزء من أدواته وجزء من نتائجه ومظاهره. يعني مثلا حينما يصدر إليك مشاهد خليعة ماجنة ثم ينظر إليك وقد فعلت ما رأيت، معناها الوسيلة حققت النتيجة وانطبعت الصورة، بولاريود ضبطت الصورة كأنها كدس كما يقال، يعني نقلت لك الوضع نقل قوي جدا. فأقول الغزو الفكري له أدوات أكبر ما يتصور البعض، وأخطر من ذلك أن الإنسان سريع الاستجابة فيه. يعني الآن لو جئنا إلى فتاة ومزقنا حجابها ودسناه في الأرض
تجدها ترفض،
وقلنا مزقيه منذ تبت ومنذ نزول ومنذ سقوط القناع إلى آخر الكلام الصريح والتلميح وغيرها، تجد أنت تترفض ويأتي أهلها يأخذون بالثأر وتقوم فيها المسائل والقضايا،
لكن نقول دعوا صاحبة الحجاب على حجابها وادخلوا عليها بغير استئذان في غرفتها وعند سرير نومها، واعرضوا لها صورة تلك الجلف الجميلة المائلة المتمايلة بشعرها الرقراق المنساد بقدها بطرفها بشكلها بلونها إلى آخره. ثم أيضا اعرضوا من المشاهد التي تصل إلى 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 العقل الباطن بقناعات أن هذه المحجبة لم تتزوج، وهذه المتبرجة اختارت من تشاء عاشت، هذه المحجبة عاشت النكد والعذاب، وهذه المتبرجة عاشت قمة السعادة وإن كان يظهر في المشاهد صور عجيبة، هذه المحجبة صارت عائلة إلى هذه الحال وإلى هذا المآل، وهذه قد عاشت حياتها وحريتها وطفولتها وشبابها ومراهقتها وكل شيء. إذا نصل في النهاية، بل إن الشاب لو يراك يعني أفجر شاب من شبابنا في الأمة، أفجار فجار وأبرار وصالحين وظالمين لأنفسهم مقتصدين سابقون بالخيرات، لكن يظلون في الدائرة. والله لو تأتي بشاب قد بلغ من الفسق ما بلغ ثم يرى أحدا يهدم صومعة المسجد أو جداره، والله لا يريقن دمه في سبيل الله من هذا المسجد حتى ولو كان عاصيا أو مخطئا. لكن لو قلنا افتح للمسجد 10 أبواب فوق أبوابه، وافتح أمام المسجد سينما ومرقص وملهى وغير ذلك، ستجد الشاب يسمع حي على الصلاة فيعجز، حي على الفلاح فيعجز، صلاة خير من النوم فلا ينقلب. إذن ولذلك لاحظوا إن كان وضع البوسنة مثلا، وضع البوسنة أنا لما زرتها في نهاية الأحداث في أواخرها، وقد سبق قبلها زيارة إلى مستار وسلم الله عز وجل الحمد لله كتب الله السلامة في مشكلة صارت هناك، الشاهد قلت كلمة لبعض الإخوة لما سألني عن انطباعي في الزيارة، قال لي يعني كيف انطبعت، قلت والله آلمني أن الفتاة التي سفك أبناؤنا دماءهم من أجل عرضها هناك من أخواتها من سبقت بإرادتها إلى الملهى والمرقص، وأن المسجد الذي أريقت دماء بعض شبابنا من أجل أن لا يهدم قد فتحت حوله عشرات دور له والرقص والسينما والوجود حتى يحال بين الشاب وبين المسجد وقش على بعض الصور. إذن الغزل الفكري خطير، ولكن أعود إلى أدواته حتى يفهم المشاهد ويفهم الإخوة والأخوات أنه ما نتكلم عن شيء بسيط، أنت تتكلم عن أخطبوط، تتكلم عن أشياء. مثلا الأدوات الغزل الفكري الأولى أدوات فكرية بدأت في الاستشراق وتعني دراسة فكر الشر، وبدأ بمعرفة ماذا لدينا، جاءوا بالمنصرين وبعض الغربيين وجعلوهم يدرسون اللغة العربية دراسة دقيقة، ثم أخذوا يتأملون القرآن، وأول ترجمة للقرآن قال من قام بها إن من هنا بوابة الدخول إلى المسلمين، بدأ بأول ترجمة للقرآن الكريم كما هي، قال ومن هنا نستطيع أن ندخل على أبناء المسلمين إذا عرفنا كيف يقرؤون وكيف يفهمون وكيف يتعلمون. كذلك جاء الهجوم على السنة النبوية المطهرة سيأتي، لكن اعتمد هذا الاستشراق على البحث العلمي، يدعي الحياد ويخفي تعصبه الديني، اقتحم مجالات هي من صميم الدراسات الشرعية والإسلامية والقرآنية واقتحمها، وأصبح بل بعضهم له
معجم المفارق
قوي جدا، المعجم المفارق تفصيل الآيات وغيره وأشياء كثيرة. وأهم شيء في الاستشراق مراكز البحوث، مراكز البحوث التي عنيت بفكر المسلمين ودراساتهم وتراثهم. هل تعلم الآن أن 28 مركزا في الولايات المتحدة الأمريكية معنية بخدمة الاستشراق؟ هل تعلم أن المؤتمرات التوصيرية، المؤتمرات التوصيرية يعني قامت بدور كبير جدا تحت تمويل ضخم لتنتقل إلى الرافد الآخر أو الأداة التالية من أدوات الغزو الفكري، وهي أداة التبشير أو بالحقيقة التوصير يعني المباشر. إذا الأداة الأولى الاستشراق، والأداة الثانية هي التوصير سواء كان توصيرا مباشرا أو غير مباشر. أما المباشر فيوجد الآن 5 ملايين منصر في أنحاء العالم، هذا العدد لو وجد نصفه في أنحاء العالم من الدعاة إلى الله عز وجل، يقال الأصولية اخترقت العالم، الأصولية ضربت العالم، هؤلاء يعرفون بملتهم ودينهم. ما الذي يحرم على المسلمين أن يقولوا هذا كلام الله المحفوظ المنزل الذي لا يأتيه الباطن بين يديه وقلبه، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غبطة طرية. 33,700 مجلة توصيلية، 2,149,341,000 إنجيل مطبوعة،
الله،
3,770 محطة إذاعة وتلفزة. إذا جاز هذا لمن يقوم بأعمالهم التوصيلية فهل هذا يحرم على المسلمين؟ ونحن كل يوم نسمع خبر أغلق معهد إسلامي، أغلق مركز إسلامي، أغلق مسجد، مع أن هذه المعاهد والمراكز والله ما جاءت تدعو الناس إلى العقل. يا ناس احترموا البلاد التي أنتم فيها، يا ناس المسلم لا يغدر لا يخون، تعاملوا مع الآخرين إلى غير ذلك. فالأمر جدا عجيب.
فضيلة الدكتور، معنا الأخت نوري من الإمارات، حياك الله يا أخت نوري. السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم؟ ممكن أكلم الشيخ سعد؟
معك الدكتور سعد البريك.
طيب
تفضلي.
فضيلة الشيخ، شو رأيك في القنوات الفضائية؟ ألو؟
نعم نعم
نعم يا أخي أنا أسمع.
القنوات الفضائية اللي الآن اللي تنشر أشياء تدمر الشباب، كان إحنا أشياء تدمر الشباب. قنوات
فضائية،
لماذا لما يكون في علماء يتكلمون عن هذا الموضوع يا شيخ؟
السؤال وصل يا أخت نوري. أيضا معنا اتصال آخر من الأخ عبد الله الفيزي من الرياض، حياك الله أخ عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ عن رأيه في مدى تغلغل الغزو الفكري في رؤوس الشباب قبل وبعد عصر الإنترنت.
جميل، أحسنت يا عبد الله. في شيء آخر؟
السلام عليكم.
جزاك الله خير يا عبد الله. فضيلة الشيخ الأخت نوري يعني تكلمت، يعني تريد رأيكم في القنوات الفضائية، ما هو دور أهل العلم والدعاة في مواجهة القنوات الفضائية؟ يبدو لي أنها ترى أن القنوات من وسائل الغزو الفكري.
يعني كأن الأخت أرادت أن تقول بالفعل كما تفضلت أن هذه القنوات جاءت يعني قصفا جويا ممهدا لزحف بري لهذه الأفكار. وبالمناسبة أنت تستطيع بمقارنة في كثير من البلدان العربية الإسلامية، ارجع إلى مثلا أقسام الشرطة، ارجع إلى المحاكم، ارجع إلى ارصد الجرائم الأخلاقية قبل وبعد القنوات الفضائية. يعني قبل انتشار القنوات الفضائية كان الوقوعات والجرائم بمعدلات سنوية ربما تصل إلى أرقام بسيطة جدا أو نسب بسيطة جدا. الآن والعياذ بالله الأمر يعني شاع وذاع، بل بدأنا نسمع بجرائم جديدة، هفك الحرمات، وقوع الأولياء على المحارم
الأوقات.
يعني الأشياء العادية، رضا على الأوقات والغفلة وغير ذلك، هذه موجودة، لكن تسمع أنواع جديدة من الجرائم، هذه ما جاءت إلا بعد وجود هذه. لكن هنا مسألة، يعني الآن القنوات الفضائية، طيب المجد هي قناة فضائية، الوثائقية فضائية، العلمية فضائية، المجد الأطفال فضائية، إذن لا يجب أو لا يعني لا يسوغ حصل، لا يسوغ أن نقول غزينا ضربنا هلكنا قتلنا دمرنا ونجلس نبكي ونتباكى ولا هم لنا. ولذلك أنا أقول لك دعائي لا ينقطع للقائمين على قناة المجد، لأنهم حقيقة هزموا يعني حشموا هذه الإشكالات التي جعلت همنا أن نتلاوم في الاستراحات والمجالس، بدلا من أن نقعد نلعن الظلام نضيء شمعة، وإذ بالشمعة تشعل الثانية والثالثة، وأصبح كثير من أبناء الأمة يرون الطريق. الآن ولله الحمد والمنة الخير كثير، بل ونحن وأنا يعني كررت مطالبتي، نحن ننتظر أن نرى يوم من الأيام المجد باللغة الصينية والمجد باللغة الإسبانية والمجد باللغة الإنجليزية والمجد. وأقول أنه ليس أمرا عسيرا، يعني المحبون لهذه القناة والقائمين عليها والذين رأوا ما فيها من الخير العظيم للأمة، بل ومع عالمية القناة إلا أنها لم تتخلى عن وطنيتها وارتباطها بهذه البلاد، وقفت مواقف مشكورة في جميع الأحداث التي مرت بالمواجهات الإرهابية مع رجال الأمن، وتشكر هذه القناة غاية الشكر، والله تستحق أوسمة من الثناء والشكر. هو ليس كثير منها وهم أبناء الوطن، لكن يشكرون على ذلك. لاحظ الآن مثلا صيف أنا مع أهلنا أحلى، لو طلعنا من الغزو الفكري أنا أشوف عيالي دائما مصرقعين براسي عند في المجلس، أنا صيف أنا مع أهلنا أحلى وأكسها وقبال وحبيبنا الثاني والآخر. اسمح لي أقول لك أنه يعني والله القنوات الأخرى
لم تدعو إلى توطين السياحة وخدمة السياحة
كما
فعلت قناة المجد، من أبها، من عسير، من دلغان، من الباحة، من حايل، من القصيم، من عنيزة، من الرياض، من 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 يا أخي إيش الإبداع هذا؟ وش الإشراق ما يجزاهم خير؟ فأعود لأقول الأخت مشكورة على ذلك، وأظن حديثنا بفساد القنوات أوضح من أن يبين.
دكتور، برنامجنا أيضا معك أحلى في هذه القناة. معنا الأخ حمد من الرياض. الأخ حمد من الرياض، حياك الأخ حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا مشايخنا الفضلاء.
الله يحييك.
أنا عندي استفسارين. الاستفسار الأول الله يحفظك، أن الآن بينا خطر الغزو الفكري ووضحنا خطر الغزو الفكري، وخطر الغزو الفكري لا يخفى على أحد إن لم أجد بذلك فهو لعل الغالبية. لكن ما دولي أنا كشاب، أو ما دولي أنا مثلا كما أمثالكم حضراتكم الله كدعاة ومشايخ فضلاء، في أني أواجه الغزو الفكري، في أني أقف صف حد واضح وحد بين في اتجاه الغزو الفكري. الغزو الفكري واضح وبين شديد الوضوح، لكن ما هو الأشياء التي أقدمها والتي يقدمها غيري في مضادة هذا الغزو الفكري؟
جميل.
هل الواجب علينا أننا نوضح مخاطر وننشر بين الناس أنه خطر فقط، لكن ما هو العلاج لهذا الخطر؟
جميل يا.
الشيء الثاني أنه من الغزو الفكري الذي ظهر أخيرا، بعض من ينتسب الدعوة وبعض من ينتسب العلم أصبح يخرج في بعض القنوات الفاسدة ويطعن في أهل العلم الفضلاء، فأفلا هذا يعتبر غزوا فكريا، خصوصا أنا أحدد هذه خصوصا على الشباب الأخيار، الشباب الذين ينتسبون إلى الصلاح تجده يخرج تنبه العالم الفلاني وطعن في العالم الفلاني. هل هذا كشاب أنا أصبحت الآن متذبذب وحيران بين من آخذ الفتوى من هذا أو من هذا؟ ألا هل من الأفضل أن يوقف هذا عند حده يعني يسكر بالمعنى الصريح؟ شاكرا لكم والله تعالى.
شكرا يا حمد، مداخلة طيبة وجميلة. نعود أيضا إلى الرياض مع الأخ سليمان. حياك الله أخ سليمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دخل منك السؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
يا شيخ معك.
أهلا وسهلا سليمان.
يا شيخ أنت اكثرت حقيقة من الأعدام الغرب الغرب. يا شيخ الأعدام الغرب معروفين ومأخذ منهم الحذر إن شاء الله. لكن يا شيخ النقطة الأهم الأعداء، ما أقول أعداء أو أقول فكرة العدو الداخلي. يعني حقيقة بالذات والصحافة والإعلام نجد أشياء تأتينا أشد من الخارج، غزو فكري أشد مما يأتي من الخارج. أنا أرجو من الشيخ سعد نوضح هالنقطة هذه.
جيد. شكرا يا أخ سليمان. نعود فضيلة الشيخ إلى مداخلة الأخ عبد الله الفيفي، يعني يرى يعني ما هو تقييم التقييم لحال الشباب قبل الأنترنت وبعد الأنترنت، يعني كأنه يرى أيضا أن الأنترنت وسيلة أيضا في تمكين الغزو الفكري. هل حصل تغير في مثلا أخلاقيات الشباب أو مثلا كيان الشباب بعد الأنترنت؟
ولا شك يعني الغزو موجود قبل الأنترنت، لكن يعني لما أصبحت هذه الوسيلة مواتية وميسورة لكثير من شباب الأمة، فإن طائفة ليست بالقليلة من شباب الأمة يعني قطعت أشواط كبيرة في منحدر سباق الأهداف التي يصبو إليها أعداء الأمة. ولذلك في كثير مشكلات لما في يعني بالسؤال بالحوار بالنقاش بالدراسة بالبحث بالتأمل، تجد أن كثير من شباب الأمة اعترفوا وقالوا والله ما كنت أعرف هذا لولا أني دخلت الموقع الفلاني. ويا رجل بعض شباب الأمة مساكين يعني أوشكوا أن يدخلوا في حالة من الخلل العقدي. وأحدهم قال لي إنه يعني مرد على موقع من المواقع التي تدعو إلى الإلحاد وعامل معه فترة، قال حتى من الله عليه وتاب الله عليه صلى الله عليه وسلم التوبة والثبات، قال بمن أعانه وأخذ بيده وصحح كثير من المفاهيم ورفع عنه وأزال بعض الشبهات التي كانت عالقة بذهنه. كلام الأخ عبد الله جدا وجيه، ولكن الغزو موجود من قبل، ولكن بعد كان قفزة في منحدر مقاصد أعداء الأمة التي تريد بشباب الأمة. بالنسبة لكلام الأخ سليمان إذا سمحت لي،
قبل ما نبدأ في كلام الأخ سليمان، لعل الأنترنت طبعا سلاح ذو حدين،
صحيح،
وينبغي أن يتعامل معه الشاب، وطبعا البرنامج يعني هو للجميع ولكن نخاطب به الشباب والشابات. لعل الشاب يتعامل مع الانترنت بحذر وبقدر، يعني ما يدخل في المواقع كيفما اتفق، وايضا يكون ذلك يكون هذا التعامل بقدر ايضا، بنوع من التعقل، بنوع من الاتزان، بنوع ايضا من الاستشاره، ما هي المواقع الجيده، ما هي المواقع المعتدله، ما هي مثلا المواقع الرصينه السليمه من الشبهات وما الى ذلك. نعود لاخونا سليمان جزاه الله خير لما تكلم عن قضيه دور الشاب نفسه في مواجهه الغزو، يعني احيانا الشاب
هذا حمد الأخ حمد من الرياض
طيب.
هو يقول ما دوري في مواجهة الغزو؟
أحسن
هو حمد وليس سليمان
طيب. يعني الشاب ما هو دوره تجاه الغزو؟ يعني هل يتنازل قبل النزال؟
أولا يا أخي الحبيب، يعني يقول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يجب أن تمتلئ نفس كل شاب وكل فتاة وفتاة لأن لدينا من قوة الحجة والبرهان والأسلوب المؤثر والوحي المعصوم ما هو كفيل بأن يصدع كل قناعة منحرفة ليردها بإذن الله إلى سواء السبيل بإذن الله تعالى، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. المهم إذا أنا تيقنت أنني قادر ومؤثر وقوي بإذن الله سبحانه وتعالى، الخطوة التي تليها هو أن أوظف رغبتي. يعني كلام الأخ حمد هو روعة، يعني فورا كالصحابي الذي دخل في الإسلام قال يا رسول الله ماذا أفعل، مو بس قال أسلم وقعد. فهذه من أروع ما نسمع من الشاب الذي يتقطع ألما وحسرة على ما يدور ويدار ويراد بأمته، أن يقول ماذا أفعل، ما دوري، هذا ممتاز جدا. لكن الظبي الجفول والغزال الوادع اللي جزاه الله خير يشكر على استقامته والتزامه ولا نقلل من قدره، لكن لا شك انه ليس كذلك الذي يقول انا اريد ان اعمل ماذا افعل. اولا الرغبه الايجابيه، التواصل، الشعور بالقدره، الشعور بخطر العدو ووجوده، هذه مساله. التضحيه، سنضحي هذا الشاب بوقته وبماله وبشيء من ذا، لكن يبقى ان نقول انه الان جهودنا يجب ان تكون على قسمين. هناك جهود مشاريع كبرى ضخمة يتبنى خطوطها الرئيسية علماء الأمة ودعاة الأمة الكبار، بحيث يقولون هذا مشروع عولمة دعوي كل يعمل فيه مجاله. وهنا مشروع آخر هو مشروع ذاتي فردي لكن يرتبط بقدرات الإنسان، ولكن مع مجموعات أو مع إخوانه الذين يأنس فيهم صفاء المنهج. يعني مشكلة اليوم الاندفاع ليست مشكلة، استغلال المشكلة هي استغلال الاندفاع إلى مسار منحرف. يعني أنت قابلت وأنا لقيت وكل منا رأى وعرف وشاهد وحاور وجالس بعض الشباب الذين بعضهم كان يوما ما ضحية فكر الإرهابي، هو من أين؟ ما جاء إليه إلا من باب اندفاعه ورغبته، ويشكر على هذا الاندفاع، لكن نقول إنك اندفاعك ما سلك المسلك الصحيح. من هنا أقول إنه بإمكانك على سبيل المثال من يعلم زملاء الطلاب في حلقات القرآن، أنا أعتبره يعني يقوم على ثغر من ثغور مقاومة الغزو
الفكري.
من يعمل مع الشباب في المراكز الصيفية، ومن هنا يعني أقول على الرغم من كثرة الشد والشتم والقيل والقال من بعض من ينتسبون إلى الصحابة والإعلام في المراكز الصيفية، فنقول يا أخي الحبيب لا تحلم بأنه يأتي اليوم اللي تغلق فيه المراكز الصيفية بحجة أنه في واحد غلط، كما أننا لا نحلم أن تغلق المحاكم لو اكتشفنا أن أحد القضاة ارتشى، كما أنه لا نحلم أن تغلق المستشفيات بحجة أن أحد الأطباء عنده أخطاء جراحية أو أخطاء في الطب، لا نحلم أن نستغني عن الأمن كما لو سمعنا أن رجل من رجال الأمن خان الأمانة. كذلك لا تحلم أنه المؤسسات التي تحفظ الشباب، هؤلاء الذين يدعون إلى منع الدورات الشرعية والحلقات العلمية وحلقات تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية والأعمال الخيرية، يعني أنت تريد الشباب أن يجلسوا هكذا بس يبكون في المحاريب؟ فليس لهم من حقهم أن يروحوا، أن يسمعوا، أن يقرأوا، أن يكتبوا، أن يختلطوا، أن يتثقفوا، أن يختلطوا، أن يستفيدوا، أن يكتشفوا القدرات وأن تكتشف الطاقات وأن تفجر المواهب فيما لديهم تفجير إيجابي صحيح ورائع وجميل جدا؟ فحقيقة يعني هذا الكلام الذي أسأل الله الهداية لمن كتبه ويكتبه ولا يزال، بل والبعض يعني لا يقف عند هذا الحد، بل يحاول أن يحرر على فلان فلان لأنهم يوم ما كانوا في المراكز. نقولها بكل فخر، المراكز الصيفية خرجت رجال
وأحد يعني الأزمة الكبرى التي مرت في مجتمعنا، الأزمة الأمنية، أزمة الإرهاب والغزو الفكري والانحراف بسبب المنهج المستورد الذي جاءنا، وقف في وجهه رجال من بينهم عادة تخرجوا في المراكز الصيفية من علماء ودعاة وقضاة وغيرهم. فلماذا نحن نتهم؟ نعم نستوفي بالحلقات لا يندس فيها أحد مثل الشباب، رائع، نستوفي بالمراكز الصيفية جيد، نستوفي بالحلقات، نستوفي بكذا، كل ما تشاء من وسائل الرقابة والضمان والضبط والحفظ والرعاية والصيانة والعناية ما في مانع، لأنه ما عندنا سوء أو شر أو سلاح أو شيء مخفي أو ندخل. لكن أن تأتي يعني استغلال الأحداث بهذه الطريقة هذه مصيبة كبرى بالحق. الشيء الثاني في كلام الأخ حمد.
طيب دكتور، معنا الأخ حيدر من بريطانيا. الأخ حيدر. السلام عليكم. الأخ حيدر.
نعم.
تفضل يا أخي، أنت معنا على الهواء. تفضل يا
حيدر. بارك الله فيك، حيك أخي وحي الشيخ سعد البريكي.
حياك الله يا شيخ.
ويعلم الله من يحبه في الله.
حبك الله.
أنا أظن أن هناك غزو، أتفق مع الشيخ أن الغزو الفكري نعم يأتي من الغرب، ولكن هناك غزو فكري داخلي بين نحن المسلمين. تجد يعني أنا أتحدث كشاب عادي لست من طلبة العلم، ولكن أجد هناك تناقض بين الدعاء، بين أطروحات الدعاء والمشايخ والعلماء. فتجد شيخ مثلا على المفتي بأن مسألة سماع حلال، وتجد شيخ آخر في فضائية أخرى يقول أنها حرام، فتجد التناقض بين خطابات هؤلاء العلماء والدعاء. وتجد أيضا وأنا كشاب أرى أن من التناقض أن مثلا قنوات عربية تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لا يصدر هناك فتوى بتحريم مشاهدة هذه القنوات، بينما تصل فتوى أخرى بتحريم مشاهدة مثلا طاش ما طاش. فأجد هناك تناقض، فيجب أن العلماء يقفوا مع الشباب ويقفوا مع يعني حتى أن هؤلاء الذين يقوموا بأعمال إجرامية مثلا يتهمون بأنهم مثلا خوارج وأنهم مرتدون وإلى آخره، ولكن لماذا لا يتخاطب معهم؟ لماذا لا يتحاور مع هؤلاء؟ وهذا مداخلتي وشكرا.
شكرا يا أخ حيدر، سنأتي إلى سؤالك ولكن بعد الفاصل.
من فلسطين مع التحية، رصد أسبوعي للواقع الفلسطيني، برنامج مباشر يبين حجم التضحيات التي يبذلها أهلنا في فلسطين، التعليم، البطالة، الصحة، القدس، الأوقاف الإسلامية، سياسة هدم البيت، حق العودة للمهاجرين. هذه بعض الموضوعات التي ناقشها البرنامج، ولا تزال القائمة طويلة لحجم المعاناة على مدى 50 عام. من فلسطين مع التحية يأتيكم يوم السبت على الهواء مباشرة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.
مشاهدين الكرام، يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على الأرقام الجديدة لمؤسسة علا المجد التجارية، الوكيل الحصري لتسويق قنوات المجد، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف 00966122577777، فاكس 00966122577766.
أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، نعود وإياكم إلى برنامج ميادين الذي يأتيكم 3 إثنين من كل شهر، وحديثنا في هذه الحلقة هو عن الشباب والغزو الفكري مع الدكتور سعد بن عبد الله البريك. معنا اتصال من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير جميعا.
حياك الله.
وحيك الشيخ محمد حي الدكتور سعد.
حياك الله.
وأن المشاهدين حقيقة أن أنفسنا على هذا البرنامج القيم. حقيقة لا أريد إضالة ولا أريد أن يكون الأمر مكرر، ولكن سبقني الشيخ سعد الله خير كعادته في الخير إن شاء الله موضوع المراكز الصيفية. طبعا الجميع يشاهد ويعني يقرأ ما يكتب في بعض الصحف، لا أقول للأسف الساحات فقط أو الإنترنت، ولكن بعض الصحف للأسف المحلية هناك هجمة شرسة على المراكز الصيفية، والمراكز الصيفية أعتبرها ظاهرة صحية بإذن تعالى للشباب لوقاية الشباب. وكما سمعت كثيرا مرارا من الشيخ سعد حفظه الله وغيره من المشايخ الكرام أنه العمل تحت الشمس وفي الظهور وأمام المسؤولين وأمام المجتمع ككل بأطيافه وبإداراته المتنوعة وتحت نظر الآباء والأمهات والمدرسين والمختصين خير من العمل في السراديب والأقبية والاستراحات والمزارع.
يا سلام الله يسلمك.
حقيقة ما خرج من خرج أو كفر من كفر أو فجر من فجر إلا لما عملوا بالخفاء وتغافلنا أو غفلنا عن الجلوس مع الشباب والاجتماع للشباب. وأنا أدعو حقيقة إلى عقد في هذه المراكز إن شاء الله، أتمنى عقد بعض القاعات أو جعل بعض القاعات لحوار الشباب المنفتح يعني بين عالم أو داعية يحاول الشباب في مو الشباب وما يعني يختلف في نفوسهم في مسائل بعض الشبهات يطرحونها بكل أريحية بكل سلاسة ويجدونها إجابات شافية عليها. حقيقة ولا أريد الإطالة وأريد أستفيد من الشيخ سعد كمسؤول إن شاء الله. اللي هو بارك الله فيكم أقرأ لكم نص لشخص ما لن أذكر اسمه يقول المراكز الصيفية أهدافها سياسية ويجب أن يبتعد عنها الدعاة الدينيون عنها. يعني سبحان الله يريد ماذا دعاة لا دينيون؟ هذه كارثة. بل الصحيح أن الدعاة الإسلاميين العلماء المشايخ هم الذين يوجهون الشباب. من شد مثل ما تفضل الشيخ سعد إذا شد شخص ما في مركز ما صيفي أو كذا كان منتسب إليه في دهر من الدهور أو دهر من الأزمان لا يعاب على الكل. يعني الآن إذا شد إمام مسجد مثلا أو مصلي هل يعاب على المساجد؟ هذا مفهوم والجوم. لا أريد أن أختم بهذا الله أحفظكم. قضية المراكز الصيفية أنا حقيقة أدعو أنها ما تكون مراكز صيفية فقط، أريد أتمنى تكون أندية دائمة طول السنة الشباب الصالح يجد فيها بغيته في الأندية الرياضية. من المانع هذه الشباب الهلال النصر الاتحاد يتبنى حتى لا توفر جهود مالية ومواقع المساحات ويكون فيها الحمد لله تعاون مشترك. حنا الحمد لله مجتمع مسلم، ما حنا عندنا والله فلان علماني وفلان والله إسلامي، كلنا مسلمين الحمد لله. والعلمانية إن كان بعض الأفراد قد يتبناها بفكره بعموده بموقعه بكذا هذه نخيلة على المجتمع كما تفضل الشيخ سعد وغزو فكري غربي واضح لنا أن المجتمع السليم يرفضه ويطرده خارجا. ونحن الحمد لله ما نحب هنا في هذا البلد كما تفضل الشيخ سعد زهر ما عندنا حزبية ولا عندنا فرق ولا عندنا حتى جماعات، نحن جماعة واحدة. وأؤكد على سياسة الإسقاط، مشكلتنا كثير من الشباب إذا اختلف أو بعض الأسف إذا اختلف معك حاول يجاهد يسقطك، لا يريد التعاون معك. يا أخي أنا التقي معك من فضل الشيخ سعد في 30% في 70% يا أخي بنمي هذا الالتقاء ويبقى. يعني أعجبتني كلمة جميلة للشيخ سعد مرة كنا في مجلس ما واستفدنا منه جزاه الله خير بعد أن خرج من مخيم صيدي كان فيه الشيخ سعد ونحن كنا حضور نستفيد من تلك المحاضرة. كان الشيخ يحذر من التكفير والتفكير والأمور هذه، هذه المرقصة اللي حضرها أحد السلمة ونحاول فيها أحيانا. الشيخ زهر قال نجتمع على ما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا في مسألة هذه، فما عليها يبقى دائرة بحث متصلة نتواصل في تعاوننا ونتعاون ولا شرط يكون الذين والله مطابقين. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا على وتيرة واحدة في كل شيء، أقصد في حد الفروع. لا أود إطالة وأعتذر من الشيخ الكريم اللي بين يدي تقدمت ولي أضل عليكم والسلام عليكم.
جزاك الله خير سمو الأمير. طبعا فضيلة الشيخ الأمير نايف جزاه الله خير دائما ما يتحف القناة باتصالاته وأيضا مشاركاته الإعلامية فجزاه الله خير. وطبعا تكلم عن المحاضن التربوية النوادي الصيفية التي أقامتها الدولة حفظها الله لرعاية الشباب واحتضانهم.
حقيقة تعليقا على كلام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز زاده الله علما وتواضعا ورفعة وجعله من أهل الجنة أحسبه والله من الدعاء إلى الله جزاه الله خير لا يكف عن هذا العمل الخير في قناة إقراء في اتصال بالمجد في الكتابة في الصحافة في التأليف. آخر ما قرأت له منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الدعوة إلى الله عز وجل والاعتدال المطلوب اللي نتمناه. حقيقة كلام الأمير نايف هو جواب لسؤال الأخ سليمان هذا واحد يعني سؤالك يا أخ سليمان قد جاء أجاب عليه الأمير نايف جزاه الله خير. الأمر الآخر أن يعني هذا الكلام الرائع الذي سمعته وليسمح لي أن أقول بالله لفظ كذا هل سال من عسل أم هل صببت على أفواهنا وأسماعنا العسل. جزاك الله خير. لو أن الأخ سليمان رجع إلى أول الحلقة لوجد جوابا على ما سأل. وبالمناسبة هذه من مشكلاتنا أنا مثلا أجي البيت وأفتح قناة المجد والقناة الرياضية والقناة الأخبارية أو قناة معينة أجي فيها متكلم معين ثم أقول شو هذا الرجل كيف يقول هذا الكلام أو ما علق الكلام كله على الغرب ما تكلم. أتمنى لو رجع بارك الله فيه إلى أول برنامج وبالدفع الإعادة وسيسمع كلاما مفاده إننا بما يفعله بعض من ينتمي إلينا من أبناء جلدتنا في مجتمعنا يفعلون بنا أبعد مما يتمناه أعداؤنا فينا وليراجع البرنامج جزاه الله خير الجزاء. لكني أنا أثني على مقترح سمو الأمير نايف جزاه الله خير وهو أن تكون المراكز الصيفية أندية الصيفية طول العام وأنا أقول ونريد أن تكون مدارس البنات أندية دائمة طيلة العام لبناتنا بنتي وبنتك والثالث والرابع من المانع أن يكون لها منتدى لا تفهم نادي معناه أنه راح خليها كمال أجسام ومباريات وإذا لا وسع صدرك هدي لأن بعض الإخوان شو ما كلمت أندية الله يعيني بيشرشحني باسر في الانترنت الله يحله ويبيعها مقدمة. لكن ما الذي يمنع أن تكون مدارس الثانوية منتدى دعوي قرآني ثقافي فكري أمومة وطفولة أخلاقي سلوكي طبي. هذه المدارس لو في كل حي في مدرسة ثانوية في أكبر مدرسة كانت منتدى للأسرة والله يا نصف المتسكعات في الشوارع ما تشوفهم ونصف المشغولات بالجوالات ما تراهم أو لا تسمع عنهم. ما الذي يمنع أن نجعل هذه المحاضر وهذه أيضا فيها جواب للأخ حمد يوم أن قال كيف نواجه هذه من وسائل المواجهة. كل عمل بناء إيجابي يحفظ طاقة وأبناء الأمة أنا أعتبر فيه خير عظيم بإذن الله. أما الأخ حيدر جزاه الله خير فنقول أن اختلاف الفتوى إذا كان مبنيا على أصول يعذر فيها المخالف فيما أفتى به فلا يزال أهل العلم من أهل الصحابة إلى يومنا يختلفون ولا يمكن أن تجد علماء الإسلام مثل القطع المعدنية النقدية متطابقة تماما بالوزن والشكة. لا بد أن يختلفوا في اختلافهم في فهم دلالات النص وفي القول بثبوته من عدمه. لكن المسألة أن الشباب اتهموا بأن الخوارج أو لم يحاوروا ليس بصحيح. هنا حوارات في جميع السجون مع جميع الشباب وهي دورات شرعية وبالذات في هذه البلاد والله لو كانت الدولة تريد سوءا بهؤلاء الشباب الذين أوقفوا في هذه القضايا لا جعلتهم بلا مناصحة وبلا حوار وبلا دراسة بل هناك محاورات وهناك الحمد لله قناعات وهناك تغير. وأكيد هناك من يقول لا أنا لا ذنب لي وأنا أخذت على حين غرة. نقول يا أخي هذه مسألة أمن وأمن أمة وأمن دولة يعني لا أحد يمكن أن يتساهل في هذا الجانب. وقد يكون في السجن مضروب لكن ما يعني ذلك أنك بتضيع كل الجهد القائم أو كل العمل القائم بل هذا عمل لا بد أن يعتنى به ولا بد أن نحن نشد على يد رجال الأمن ونشد على هذه الجهود التي ترمي إلى محاورة الشباب وناقشتهم بالحجة والدليل والبرهان. نتمنى أن يأتي اليوم اللي ما يبقى في السجن أحد ولا يبقى عندنا قائمة مطلوب ولا يبقى أحد يحمل سلاحه في داخل بلد قلعة الإسلام وحصن السنة.
هذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى. دكتور سعد يعني بقي معنا 3 دقائق، وأنت البداية جزاك الله خير تطرقت إلى أدوات الغزو الفكري وذكرت منها الاستشراق ومراكز البحوث والدراسات وأيضا قضايا الأشياء الدينية مثل التنصير وإن كانوا يسمونه التبشير وما إلى ذلك. لو في دقيقتين نأتي على بقية الأدوات ثم نختم.
جميل جدا. يعني علي أختم، هناك أدوات فلسفية نشر الفكر الوجودي والدارويني والنظرية العلاقة الجنسية وفرويد وغيره، لكن أهم من ذلك اللي هو الأداة السياسية. الآن يعني الضرب بمطارق الديمقراطية على كثير من الدول التي تعيش آمنة مستقرة يأتيها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تراهم مجتمعين فيقال لهم بالديمقراطية يجب أن تتفرقوا ثم تصوتوا ثم تجتمعوا من جديد. يا أخي أنا مجتمع، تقولي رأس كل سم ثم ابحث عن دواء، هذا ليس بصحيح. لا تأكلن نقيع السم متكلا على عقاقير قد جربنا بالوكالي، يعني أمة قد جمعها الله ليش قاعد تطرق عليها؟ ممالك معينة في بلاد معينة مستقرة في نظام مستتب ليش قاعد تعب فيها؟ كذلك الصيحات الاشتراكية وقد فشلت وحوربت، الصيحات القومية وما قدمت لأمة الإسلام شيء، بلادك قدمها على كل أمة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صومي هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسير بجثماني على دين برهمي. فقد مزقت هذه المذاهب ديننا أو بيننا وقد أودعتنا بين نابل ومنسني، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده جهنم. الله السلامة. وفشلت القومية وما جابت نتائج، لكن تلاحظ أن هناك من أدوات الغزو الفكري إبراز الأقزام وتقزيم الأعلام، هناك محاولة إلى يعني تسويد الأقلية على مجموعة ساحقة كبيرة، تجاهل حقوق المجموعات الكبرى في مقابل ما تريده أقلية يعني لها يجب أن يحفظ لها حقها في إطار أوطان معينة أو بلدان معينة، لكن لا تجعل لها سيفا مشلطا وحقا يطغى. إذا كانت والله بهذه الحجم لا تعطيها أكبر من حجمها، أعطيها حقها في حدود حجمها. يجب أن نقول إن كانت الحروب الصليبية قد تتابعت، وحتى أن اللورد الليمبي عام 1918 لما دخل القدس قال الآن انتهت الحروب الصليبية، كذلك الجنرال غورو لما دخل في دمشق ذهب إلى قبر صلاح الدين قال الآن عدنا يا صلاح الدين، ثم ذهب إلى قبر خالد بن الوليد وقال الآن عدنا يا خالد. نقول ترى نفس المبدأ موجود والفكرة موجودة، قد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حجازات النفوس كما هي.
شكرا دكتور على هذا البيان وعلى هذه الإفراقات الجميلة، وحقيقة الطريق ضاع من بين أيدينا والموضوع متشعب، وأيضا المداخلات يعني أعطتنا أبعاد كثيرة. هل تسمحون أن نجعل الحلقة القادمة أيضا إكمالا لموضوع الغزو الفكري الذي يتعرض له الشباب، خاصة أننا لم نأتي على قضايا كثيرة كالمظاهر وايضا وسائل العلاج لأننا نحتاج.
صحيح.
نعم. فحقيقة نريد ان نجعل ان شاء الله تعالى الحلقة القادمة هي الحلقة الثانية من الغزو الفكري للشباب، فانتظرون اخوتي المشاهدون اخواتي المشاهدات في حلقة ميادين 3/2 ان شاء الله تعالى. اقدم شكري وتقديري للدكتور سعد البريك، شاركنا في هذه الحلقة وسوف يكون ضيفا لنا في كل حلقة ان شاء الله تعالى. أشكركم على حسن المتابعة ونسأل الله الجميع التوفيق والهداية والسداد وليلة سعيدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت وتلظى بابي وانشاء عن وجه الدولة ما كان يبدو من شرابي.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجه الدون ما كان يبدو من شرابي.
هذه
ميادين الحياة يصوغها هجل الكتاب.
الحقيقة أشراقت
تبددت كتل الضبابي.
ملامح من العمارة الإسلامية. هذه ملامح من العمارة الإسلامية في بناء المساجد حول العالم الإسلامي، نعرضها لمعرفة مدى التطور المعماري والإبداع الجميل الذي تميزت به العمارة الإسلامية، مع التحفظ على المبالغة في البناء والزخرفة المنهي عنها شرعا. مسجد بايزيد الثاني، تركيا، اسطنبول. مع حلول 1506 للميلاد صدر السلطان العثماني بايزيد قرارا لكبير مهندسيه الأمير فخر الدين ببناء مسجد يحمل اسمه في قلب مدينة اسطنبول. فحدث أن المهندس المكلف بالتنفيذ تفانى في تنفيذ ما طلب منه بشكل جعل من المسجد الذي عرف باسم مسجد بايزيد الثاني واحدا من أهم وأكبر المساجد التي بنيت خلال عهد الدولة العثمانية. ويضم المسجد فناء مكشوفا يقع شمال المسجد أو بيت الصلاة، ويتوسط هذا الفناء نافورة مقامة على 8 أعمدة من الرخام، ويحيط بجهات المسجد الأربع أروقة متساوية يغطي كل منها 7 قباب صغيرة. أما المصلى فهو مساحة مربعة يتوسطها قبة المسجد الكبرى، وجدرانه محلاة بزخارف نباتية حول لفظ الجلالة وأسماء الخلفاء الراشدين. ويرتفع المسجد من الداخل بعدة